فالإيمان الذي أوجبه الله على عباده هو الإيمان المطلق، كما في قول الله تعالى إنما المؤمنون، هنا الإيمان هو الإيمان المطلق، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل أنت من هذا الصنف كلما ذكر الله يجل قلبك؟ ما كلنا نقول لا، نحن ما وصلنا بعد إلى هذا، فليس كلما ذكر الله وجلت قلوبنا، أحيانا يحصل لنا ذلك وأحيانا لا يحصل، فأنت ليس في كل حال يحصل لك هذا الوصف. لذلك ما تقول عن نفسك أنا مؤمن كامل الإيمان، ما تستطيع أن تقول هذا، لأن هذا داخل في قول الله تعالى فلكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. لا يجوز أن تقول أنا مؤمن قد أوجب الإيمان، فحصول إيمان إن مؤمن إذ وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهكذا وصف المؤمنين نصوص الكتاب والسنة، هذا الوصف حقق له الإيمان المطلق، لا الذي لا يتحوى هذا الوصف لا يكافر، أنا داخل مطلقا لأننا جميعا ربنا بيها لنا آمنوا كما يطيب الله عباده أيهين آمنوا، كل حد يدخل فيها طاق على أساس أننا حقق لنا المطلق أو أساس دخول مطلق إيمان على أساس لنا في الإيمان. أولى هذا الفهم الذي نركب عليه لا كان لقاه تعالى يا أيها الذين أمنوا منوا أمنوا لا غير آثان، ولو كانت هي مكة ما أيها الذين حققوا ما وجب من إيمان ما وجب من يا الذين يا من دخلهم في مطلق حققوا إيمان إيش مطلق، ها هو يا أيها الذين أمنوا آمنوا، أمر المؤمن أمر مؤمن بالإيمان أيها الذين آمنوا، وهذا من أعظم أدلة على أمان يزيد، هذا من أعظم أن الإيمان يزيد، ولو لم يكن يزيد لمنا الأمر منا كيف تؤمر الإيمان قد حق الإيمان لا يزيد، لهذا يدل أنه يزيد. من هذا كله أن الماء وحقنا إذن والإيمان أيضا قرينان والعكس بالعكس، الجهل والباطل قرينان، إذن الجهل والكفر قرينان، فكلما ازددت علم كنت خشية جل. كلما تجهلا ددت بعد، لأنه يلزم الإنسان كلما ازدجهلا، لأن جهل ما قصف لكل من خالف ولخالف الحق حتى عاصي، فالعاصي معصيته إنما التور على الله لنا يعملوا أبي له إنما يخلى من علعله. إذا تطيع الله عام بالله، الله جاهل بالله وعلى الله صاره طف الجهل يوصف بالمته بجهاد يتحقق له علم الواجب عليه الله عز وجل، تحقق إيمان واجب عليه جاه الله سبحانه، لا يزني زني حين يزني وهو مؤمن، أي ولا يسارق ناسق هو مؤمن، ولا يشرب الخمر يشربها وهو مؤمن. ولذلك ما قيل للإمام رحمه الله يخرج من إيمان يكون كافرا، قال يخرج من الإيمان ويسقط في يعني هو لين الإيمان المطلق هو يبقى مؤمن. قيل لابن المبارك عبد الله هل الزين عندك من يراك أخرجه من. قال طرت عبا كبرك متع، قال ألت لا تقبل إن يقول إيمان ينقص وهم يقول له ينقص، فهذه التهديم هذه التهمة من يخش العصاة حاب الذنوب كبائر من إيمان لإرجاء تهمة لا شمان يزد وينقص ولا شان الماء وكان نجد، فأنه إن الله بها يعني منة العلم، لا ترد كون الإسلام أعظم النعم، لأنه لا يمكن أن يعرف الإسلام إلا بالعلم، فالعلم نعمة عامة والإسلام نعمة خاصة. نعم اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. وكما يوصف الكافر بالنجاسة فإن الجاهل كما قلنا لأن الجاهل أو الجهل والكفر قرينان والجهل والباطل قرينان، فإنه لا مانع أن يوصف الجهل بأنه درن، لا مانع أن يوصف الجهل بأنه إيش درن. نعم فالعلم يزيل الشكوك يزيل الحيرة يزيل الاضطراب ويزيل الأدران، وإن شئت قلت يزيل ماذا؟ يزيل فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. نعم فقد يكون الشيخ رحمه الله أشار بالشك إلى فتنة الشبهات وبالدرن إلى فتنة الشهوات، نعم، لأن الزنا درن والخمر درن، كل هذه أقدار وأنجاس وأرجاس، كما قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما توقعناه لعله يكون في الشرح، نعم كما توقعت. يقول الشيخ يعني أن منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. وهنا لماذا قيد العلم بالنافع؟ لأن الأصل في العلم بلا شك النافع، لكن هناك علم لا ينفع، إما لأنه ليس نافعا في ذاته، وإما لأن صاحبه لم ينتفع به. ما هو العلم الذي يقال فيه ليس نافعا في ذاته؟ السحر، وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه بأنه علم يتعلم، وفي نفس الوقت وصفه بأنه يضر ولا ينفع، كما في سورة البقرة قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. إذن السحر هو العلم الوحيد الذي نعلم أنه أطلق عليه علم، وفي نفس الوقت قيل فيه يضر ولا ينفع. وأما سائر العلوم حتى علوم الدنيا فإنها في الغالب نافعة، إلا إذا كان الإنسان هو الذي لم ينتفع بها أو استغلها فيما لا ينفع. فالشاهد على كل حال أن علم الدين، وهنا المراد به طبعا العلم الشرعي، العلم النافع هنا المراد به العلوم الشرعية، وإلا فعلوم الدنيا لا تزيل الشك والدرن، المراد بها هنا إيش؟ العلوم. واعلم أن العلم إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة إنما يراد به العلم الشرعي، علم الدين. علوم الدنيا مطلوبة بلا شك، لكن لا يقال إنها المرادة في نصوص الكتاب والسنة، في مثل قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، المراد العلم بالله، العلم بدين الله. وأما علوم الدنيا فهي علوم يعني يتعلمها المسلم وإيش والكافر، ويتعلمها الأخيار والفجار والأبرار والأشرار، كلهم يتعلمون العلوم الدنيا، لكن هي علوم وسائل يعني تستغل لتحقيق ما يدين به الإنسان. فأهل الدين الحق يستغلون علوم الدنيا لكي تكون كلمة الله هي العليا، وأهل الأديان الباطلة يستغلون علوم الدنيا لكي تكون كلمة الشيطان هي العليا. فالشاهد أن العلم إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة إنما يراد به العلم بالله، العلم بدين الله، العلم بشرع الله. وكذلك هنا اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، وإلا فالعلم محمود مطلقا، العلم محمود مطلقا حتى علوم الدنيا، إلا السحر لا يقال فيه إنه علم نافع لأنه علم ضار يضر ولا ينفع. فهو علم من جهة أنه يتعلم ويش ويعلم، يعني يصدق عليه أنه علم لغة، أما شرعا فلا يجوز أن يسمى السحر إيش علما، لأن هذا السحر يعني ضار لا نفع فيه البتة. نعم. أما علوم سائر العلوم حتى العلوم الدنيوية، الله عز وجل جعل علم الكلب سببا في حل ما يصطاده وفي طهارته، فبعلم الكلب زالت الحرمة من أن يجعل الصيد ميتة وزالت النجاسة، يعني بعلم الكلب زالت حرمة الميتة وزالت نجاسة لعاب الكلب، فبالعلم حصل الحل والطهارة. فرب العزة قال وما علمتم من الجوارح، هكذا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فجعل الله علم الكلب سببا في حل صيده. الكلب يصطاد شيئا، يصطاد أرنبا يصطاد غزالة ويقتلها، تقتل تجدها ميتة خلاص، صارت هذه الميتة التي صادها الكلب وقتلها صارت إيش؟ حلالا. بسبب إيش؟ أنه كلب معلم. الكلب الذي لم يعلم إذا فعل نفس الشيء فهذه تعتبر إيش؟ ميتة، والميتة إيش؟ نجسة. الكلب نفسه لعابه إيش؟ نجس، هذا هو الصحيح. إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، أو فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب، وهكذا الأحاديث، فدل على نجاسة لعاب الكلب. لكن في حال الصيد هذه النجاسة عفى الله عنها بسبب أن الكلب إيش؟ معلم. فالعلم جعل الحرام حلالا وجعل النجس إيش؟ طاهرا. هذا كله بركات العلم. فحتى علوم الدنيا، الكلب الذي يصطاد يعلم علوم شرعية ولا علوم دنيوية؟ دنيوي، كيف يصطاد الذبيحة، كيف يجري وراءها، كيف يقفز عليها، كيف، كل هذه علوم دي. مدرب، معلم معناه إيش؟ معناه مدرب، كلب صيد مدرب، فهذا صيده حلال طاهر. وغير المدرب غير المعلم صيده إيش؟ ميتة نجسة. سبحان الله. إذن العلم على وجه العموم ممدوح، العلم على حتى إذا كان لكلب، فكيف إذا كان للآدمي؟ كيف إذا كان الإنسان؟ لذلك نقول إن العلم يرفع رتبة صاحبه حتى ولو كان من العلوم الدنيوية. لكن بقي هل هو مرفوع رتبته عند الله عز وجل؟ الله بحسب ما يستغل هذا العلم فيه. فهذا ذو القرنين أتاه الله علما وأعطاه من كل شيء سببا، وقد أتبع سببا إلى المشرق وإلى المغرب وإلى بين السدين، ومكنه الله من أن يبني سدا عظيما لم يستطع أولئكم القوم يجوج ماجوجا يخترقوه، ولا يستطيعون ثقبه إلا قبل يوم القيامة. ومع ذلك فإنه جعل كل هذا فضلا من الله سبحانه وتعالى، وجعل كل ذلك من نعم الله عليه. فلما رأى السد وقد انتهى ماذا قال؟ قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حق. لم يغتر. المؤمنون الموحدون أصحاب الرسالة يستغلون العلوم الدنيوية من أجل نصرة الدين، يجعلون الحديد ناصرا للحق، كما قال تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد. إيش دخل الحديد في وسط الرسالات وفي وسط الكتب وفي وسط؟ سبحان الله، الحديد هو الذي ينصر العقيدة وينصر الدين وينصر الرسالة وينصر كتب المنزلة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إذن هنا تأكد المعنى المراد، أن الحديد الذي هو وسيلة أنزله الله وفيه منافع للناس وفيه، لكن ليعلم الله من ينصره. فالحديد الناصر للكتاب الهادي، الحديد الناصر للإيش؟ للكتاب الهادي. ولذلك متى يتم النصر والتمكين في الأرض؟ يتم إذا حصل التعاون بين الحديد الناصر والكتاب الهادي. ويوم يعرف المسلمون في أرضنا، في أرض الله، يوم يعرفون هذه الحقيقة ويسخرون كل العلوم الدنيوية لنصرة الكتاب الهادي، سيعود لهم عزهم ومجدهم كما كان آباؤهم وأجدادهم. عندما يسخرون كل هذه الوسائل الدنيوية وهذه العلوم الكونية لنصرة الكتاب الهادي، عندها سيكونون من أهل الوعد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فقال هنا الشيخ إنه يقصد العلم النافع، يعني أن منن الله على العباد كثيرة، وأفضل من ما من الله على عبده به هو العلم النافع. وضابط العلم النافع كما قلت في النظم، هذا هو ضابط العلم النافع. وبذلك تعرف أن مقصود الشيخ العلوم الإيش؟ الشرعية. العلوم الدنيوية وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. وضابط العلم النافع كما قلت في النظم أنه يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات والشهوات. إذن صدق ظني في أن الشيخ يقصد بإيش؟ يقصد الشك، يقصد الشبهات، ويقصد بإيش؟ بالدرن الشهوات. نعم، وهما الشبهات والشهوات. فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن الطاعات. فعلامة العلم النافع أنه أن يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، الثاني الإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن ثبات على الحق ويقين، ثبات على الحق ويقين، صبر ويقين. أسأل الله أن يجعلنا من الصابرين الموقنين، ونواصل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. كما باركت على اللهم رب هذه الدعوات آتي محمد حسين. قال الشيخ: ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم عندكم وهو الصواب، وطبعا وجعلناهم أئمة آية، وجعلنا منهم أئمة آية. نعم، فهنا كأنه أدخلت الآيتين في بعض، فعندكم وجعلنا منهم هكذا التي هي في سورة السجدة. نعم، وجعلنا منهم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الشيخ: ودرجات اليقين ثلاثة. إذا نفس اليقين ليس واحدا، ولذلك أهل الحديث والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص حتى الذي في القلب، حتى الذي يعني ليست زيادة الإيمان ونقصانه بمجرد زيادة أعمال الجوارح ونقصانها فحسب، بل كذلك ما في القلب يزيد وينقص، حتى اليقين الذي في القلب يزيد وينقص. قال الشيخ: ودرجات اليقين ثلاثة، كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، أنت مؤمن بالجنة والنار ومتأكد من أنهما حق وموجودتان، فعلمك بذلك هو علم يقيني، أنت متيقن أن الجنة موجودة وأن النار موجودة وأنهما حق، أن الجنة حق وأن النار حق. فنحن نعلم الآن أن الجنة حق وأن النار حق، وإن كنا لم نرى شيئا من ذلك. فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، وعين اليقين إذا ورد الناس القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، فرأوهما قبل الدخول ثم لترونها إيش؟ عين اليقين. نعم، أي رؤية عين. ثم لا ترونها إيش؟ عين اليقين، فرأيت بعيني رأسك ما كنت تعتقده بإيش؟ بقلبك. وحق اليقين إذا دخلوهما، قال وحاصل ذلك. طبعا الشيخ هنا يمثل، هذا مثال، ليس مقصود أن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن ينحصر في هذه المسألة، لا، يريد أن يقول لك إن العلم نفسه درجات، وأن اليقين المترتب على العلم أيضا إيش؟ درجات، فليس علم الناس أصلا سواء، بل علم الإنسان الواحد ليس سواء، كما قال حنظلة رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم: إننا نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين. فإذا رجعنا وخالطنا الأولاد والضيعات والأزواج لا نكون على تلك الحالة التي نكون عليها عندك. فبين له أن المؤمن لا يكون على حالة واحدة دائما وأبدا، ولا يمكن أن يكون حاله في وقت الذكر والعبادة كحاله عندما يكون في شغله في الدنيا، لا يمكن، لا يمكن. فالإنسان نفسه علمه بين درجة، بين لحظة وأخرى، ليس على درجة واحدة. مهم هذا الكلام، فحتى إيمان الإنسان الواحد يزيد وينقص بين لحظة وأخرى. ولذلك من أسباب زيادة الإيمان إيش؟ الطاعات. ومنه قول معاذ رضي الله عنه لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. ما هو مقصود أنهم كانوا كفارا قبل هذه الساعة، لا، نقصد نجلس ساعة نذكر الله عز وجل بتدبر آياته ومدارستها والنظر فيها، أو بسماع شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نجلس نذكر الله عز وجل، كل هذا يعتبر من أسباب زيادة الإيمان. قال: وحاصل ذلك أن العلم شجرة، وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. لذلك قلت لكم في بداية الدرس إن العلم والحق قرينان، وإن الجهل والباطل قرينان، فشجرة العلم لا تثمر إلا خيرا، وشجرة الجهل لا تثمر إلا شرا. ومن ثمارها تعرفونها، رجل، طبعا العلم كما قال الشيخ يسبب للإنسان الثبات، لذلك تجد العلماء الربانيين تجدهم موصوفين بأنهم راسخون. الرسوخ معناه إيش؟ ثبات، كالجبل لا يتزعزع. أما الجاهل تجده يتقلب، مثل بعض من يحضرون معنا الدرس للأسف، فيحضر الدروس ثم يذهب إلى دروس هؤلاء الجاهلين المنحرفين، فيأتي وقد تزعزع، ما هو على علم، لو كان على علم لكان إيش؟ ثابتا راسخا. وهذا ما عندنا استعداد أن نتعب أنفسنا معه، نقول له: أنت نفسك لا تتعب إيش؟ نفسك، لأنك مثل الكرة، هذا يركضها يمينا وهذا يركضها شمالا، كلما سمعت كلمة تزعزع الذي في إيش؟ في قلبك. هذا معناه أنه لم يحصل لك العلم النافع، لأنه لو كان الذي في قلبك علم نافع لما حصل لك هذا الإيش؟ تزعزع والاضطراب. فالعلم يزيل الشك، وأنت كلما سمعت كلمة تزداد إيش؟ شكا، إذا ما حصل لك العلم. فمن ثمرات العلم الثبات والصبر واليقين والرسوخ، ومن ثمرات الجهل الشك، يبقى هكذا مترددا، كلمة كما يقال تأتي به وكلمة تذهب به. رأيتم الفتن العظيمة التي أحاطت بالشيخين الشيخ ابن باز والألباني رحمهم الله، هل تزعزع يوم من الأيام؟ أبدا. هل اضطرب لحظة من اللحظات؟ أبدا. هل تغيرت عقيدتهما أو منهجهما في أي يوم من الأيام؟ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون. الراسخ راسخ، كما قلنا الفتن كهذه الزوابع والعالم الرباني الراسخ كالجبل. هل الزوابع يمكن أن تزيل الجبل؟ لا والله، الزوابع تحرك القراطيس والأوراق والقمامة والقش، هذا هو الذي يطير في الهواء وتلعب به العواصف والزوابع. أما الجبل جبل. صدق بعض إخواننا لما قال إن الجاهل إذا رأى الزوابع حركت الأتربة والقراطيس والأوراق وإذا به قد حجب عنه الجبل يقول ماذا؟ يقول ذهب الجبل، لأنه لا يراه، فلا يرى إلا الأتربة والقصاصات والأوراق هكذا حتى إنها غطت عنه الجبل، فيقول الجبل انتهى، ما في جبل. أما الثابت المتيقن يقول لا، الجبل موجود وإن كنت لا أراه. فاصبروا حتى تهدأ الفتن، حتى تهدأ العواصف، ستجدون الجبل جبلا كما هو، ما أتغير ولا أتزعزع ولا أتردد. اعلم هديت أن أفضل المنن علم. لذلك هذا الذي نريد أن نوصله لكل من يسمع هذه الدروس، أن العلم هو الذي يسبب هذه الثمرة. أما أن تبقى كالكرة كما يقال سميع، سميع، وربنا يقول وفيكم إيش سمعون، سمع، هذا ما في فائدة منه أبدا، ما في فائدة، فض يدك منه وأرح نفسك من التعب مع هذا الذي يسمع كلمة من هنا ثم يذهب، يسمع كلمة من هناك ثم يأتي، يسمع كلمة من هنا ثم يذهب. تجده في الأيام التي فيها الدروس هنا يقول خلاص أنا عرفت الحق، أيام التي فيها الدروس هناك يقول لا، الأمر فيه قولان، ثم يعود ويقول فيه قولان، يسمع من جديد يقول لا الآن اطمأننت، يذهب ويقول لا والله ما زلت فيه قولان، وهكذا يبقى في كل أسبوع. أولا يرون أنهم إيش يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون؟ هذا إنسان شكاك دائما يبقى كالكرة متذبذب ما يعرف. العلم يا أخي تعلم لنفسك، دعك مني ومن زيد ومن عبيد، العلم موجود قبل أن أولد وقبل أن يخلق هؤلاء، ارجع، دعك مني ومن زيد ومن عبيد، عد، العلم موجود وأصوله معروفة. ولو كان اختلاف العلماء في يوم من الأيام يسبب الحيرة لاحتار أبو بكر وعمر، ولاحتار ابن عباس وأبو هريرة، ولاحتار ابن عمر وجابر، ولاحتار ابن تيمية والمزي، ولاحتار شيخ ثابت ابن القيم، لا، الاختلاف موجود من قديم الزمان ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالخلاف قديم في بني الإنسان. أثبت، تعلم من العلم ما يثبتك، لا تكن هكذا متقلبا كل يوم على عقيدة، كل يوم على فهم، وفي أمور هي من أصول الدين ومن أصول الإسلام ومن أصول الإيمان. تعلم علما نافعا يزيل عنك الشك والدرن، ولا تكن كالكرة. إن سمعت فلانا اقتنعت بقوله، فإن غاب فلان وجاء علان اقتنعت بقول علان. جاء بعض أهل البدع يريد أن يجادل إماما من أئمة أهل الحديث والسنة، فقال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أجادلك في الدين. قال أنا متأكد من ديني، ما عندي استعداد أن أجادل أحدا. فالمضطرب المحتار هو الذي يبحث، اذهب أنت وابحث لك عن دين تثبت عليه، أما أنا فواثق مما أنا عليه. قال لكني أريد أن أسمعك آيات من الكتاب والسنة. قال ما عندي استعداد أن أسمع منك ولا شيء. قال اسمع آية. قال ما أريد أن أسمع شيء. وطبعا هذا الأمر يؤكده كلام شيخنا الآن، ولذلك انتهى الحوار بأن قال له أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل تركنا رأي غيره وأخذنا رأيه، وبالتالي يصير الدين تبعا للخصومات، كلما جاءنا رجل عنده فلسفة وعنده طرح أحسن خلاص نترك الكلام الأول، وبحجة إيش؟ بحجة أننا يعني مخلصون وأننا أتباع الحق أينما وجدناه أخذناه. يا أخي لا، هذا لا يقال في عقيدة في أبي بكر وعمر، ولا يقال في هذا العلم الصافي أبدا، هذا الكلام عند أصحاب الحيرة والشكوك والاضطراب. أما نحن الحمد لله ما عندنا استعداد أن نتغير أبدا عن هذه العقيدة، عقيدة السلف وعن منهج السلف، لأننا واثقون أن هذا هو الحق الذي لا شك فيه، وليس بعد الحق إلا الضلال. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. قال الشيخ: وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه. ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. هذا من أهم أسباب الثبات الذي يقول الشيخ الآن: الذي عنده قواعد وأصول تجده لا يضطرب. لماذا؟ لأنه مهما حصل أمامه من كلام واختلافات، ويقول هناك إيش؟ قواعد وهناك أصول. بل قد يستدل على بطلان القول بمجرد مخالفته لهذه القواعد والأصول، وإن لم يبحث تلك المسألة بإيش؟ بذاتها. يعني قد يسمع القول مجرد سماع يقول هذا لا يمكن أن يكون من الإسلام، مع أنه لم يبحث إيش؟ المسألة المقصودة بذاتها، لكنه بمعرفته للقواعد والأصول وجد أن مثل هذا القول لا يمكن أن يأتلف مع تلك القواعد والأصول. ومعرفتك بقواعد وأصول الدين هي كمعرفتك بشخص معرفة قوية، فإذا نسب إليه ناسب قولا أو فعلا أنت تعلم أن هذا الشخص لا يمكن أن يقول مثل هذا القول أو أن يفعل مثل هذا الفعل، فتجدك تكذبه بمجرد سماعه، وإن كنت لم ترجع بعد إلى ذلك الشخص هل قلت أو هل فعلت. فأنت لمعرفتك الوثيقة بذلك الإنسان بمجرد أن تسمع من ينسب إليه قولا أو ينسب إليه فعلا، أنت تعلم أنه لا يمكن بحال أن يخرج من هذا الإنسان فتخطئه، تقول أنت على أقل الأحوال مخطئ، أنت على أقل الأحوال إيش؟ مخطئ. لا أدعي أنك كاذب، لكن على أقل الأحوال أنت مخطئ في نسبة هذا إليه، لأني أعرف هذا الإنسان معرفة جيدة. فالذي يعرف دين الإسلام بقواعده وأصوله قد يحكم على القول أنه خطأ حتى قبل الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة، لأنه يعلم أن مثل هذا لا يستقيم مع هذه القواعد ومع تلك الأصول. فيقول هنا شيخنا رحمه الله بعد قوله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد. إذن وإن كانت الأبيات السابقة فيها حظ على العلم عموما، لكن الآن بدأ الشيخ يخصص كيف تدخل باب العلم، كيف تصير من أهل العلم النافع. فهنا يعلمك كيف تبدأ: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. إذن بين الشيخ أن الإنسان الذي يريد أن يدخل إلى بيت العلم عليه أن يحرص على تعلم هذه القواعد الجامعة للمسائل المتفرقة، لأنك أمامك بحر واسع. إذا أنت لم تعرف الإجمالات لا يمكنك أن تخوض في التفاصيل، فعليك قبل أن تخوض في بحر خضم أن تدرس على الأقل المعالم العامة لهذا البحر. فيقال لك هذا البحر يبدأ بشاطئ ليس عميقا، ثم بعد ذلك يعقبه عمق يصل إلى 30 متر مثلا، ثم يعقبه عمق آخر يصل إلى 60 متر مثلا، وهكذا، وأن هذا البحر يحده من يمينه كذا ومن شماله كذا ومن جنوبه ومن ومن، لابد أن تعرف على الأقل الأمور التي بها يجتمع لك شتات الأمر. أما أنك تخوض في بحر خضم لا تدري ما طوله من عرضه وما عمقه من شاطئه وما تعرف شيئا عن شيء، ثم يقال من أجل أن أتعلم، لا، لا بد أن تكون عارفا على الأقل بالأمور الجامعة التي بها تستطيع أن تعرف أين أنت وأين موقعك. ليس الأمر هكذا، فاحرص على ماذا؟ فهمك للقواعد. وبين هنا أن القواعد تحتاج إلى ماذا؟ إلى حفظ، فهم بالدرجة الأولى. الذي يريد أن يدخل بيت العلم عليه أن يتسلح بالفهم لهذه القواعد، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم. إذن العلم فيه رقي وتدرج في الطلب كسائر سنن الله عز وجل. كان الله قادرا أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، خلقها سبحانه في 6 أيام، لسنة من سنن التدرج فترتقي. إذن هناك سلم بعد دخولك من باب بيت العلم، هناك سلم ترتقي فيه درجة ويتلوها درجة ويتلوها درجة، وهكذا يحصل العلم، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فأنت لست أول سالك لهذا السبيل، ولست أول صاعد في هذا السلم، بل سبقك علماء من الصحابة ومن التابعين، فعليك أن تقتفي سبيلهم وأن تقفو أثرهم. فسبيلك في الطلب لابد أن يكون مثل سبيل من سبقوك في هذا السبيل وصعدوا قبلك في هذا الدرج. يقول الشيخ في الشرح: وإذا كان العلم بهذه المثابة، فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه، لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. ثم بدأ في ذكر القواعد قاعدة قاعدة. فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.